تعالى إعلاما على صحة بيع من باعه ثم على صحته أشد إشكالات. الإشكال الأول قدر في المحاضرة السابقة أن هذا يدخل تحت عنوان البيع لنفسه والبيع لنفسه، ذكرنا فيما سبق أنه باطل لإشكالات متعددة. مش يوم أجاب لا ذكرنا صحيحا من مطالب البيع لنفسه، لكن ذكرنا أن البيع لنفسه صحيح والإشكالات كلها باطلة. الآن محاضرتنا الجديدة، الإشكال الثاني من قبل كاتب الغطاء العطور من قبل صاحب المقادير على بيع على صحة بيع من باع ثم ملكه. قال قدس الله إن بيع الشخص الفضولي غير المالك، يعني غير المالك، من المناسب ان نحكم عليه بالبطلان، لانه فاقد لشرطين اساسيين: رضا المالك والقدرة على التسليم. فالمغوليون لا يوجد رضا المالك، بالنسبة إلى بيعه، وأيضا لا توجد قدرة منه على التسليم. ولكن رغم فقدان هذين الشرطين غضبنا النظر وحكمنا بالصحة، لأجل توفر هذين الشرطين في حقه. المالك الذي سوف يجيب، فإنه يرضى عند إجابته، وهو قادر على التسليم. فتنازلنا عن هذين الشرطين اكتفاء بتوفرهما في حق المالك الذي سوف يجيب، فانه حين الاجازه يتوفر في حق الشرطان، ولكن تعال الى مقامنا، يعني ولكن تعال الى مقامنا، يعني اذا فرض على انه هذا الشخص باع شيئا ثم هو صار المالك بنفسه، انه في مثل هذه الحالة سوف لا يكون الشرطان متحققين في حق المالك المجيب، لان المالك حين العقد ليس هو مجيبا، والمجيز ليس هو بمالك حين العقد. فيلزم ان نحكم بالبطلان، هكذا ذكر صاحب المقادير. ورده الشيخ الاعلى قال: اما بالنسبة الى ما ذكرته اولا وهو ان الرضا مفقود في حق المالك المجيز، وانما يتوفر يتحقق هذا الرضا في مقامنا من المجيز الذي هو ليس شنو لمالك حين العقد. نقول في مقام التعليق يكفي هذا المقدار، فإن الرضا إنما نعتبره لقوله عليه السلام إيش؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. ويكفي أن يحصل الطيب من الشخص ولو لم يكن ما دام مالكا حين طيب النفس وانتسب إليه العاقل، ولو لم يكن هذا الطيب متوفرا من المالك ممن هو مالك في حق المالك حين العقد. ليست هناك آية أو رواية تقول يأذب كلا ولا بد وأن يحصل الرضا في حق من ممن بالحق من المالك حال العقد. لا مو أين أجلس، بل يكفي ان يحصل الرضا ممن ينتسب اليه العبد بإجازته ولو لم يكن مالكا حين العقد. هذا بالنسبه الى الشرط الاول. واما بالنسبه الى الشرط الثاني وهو أن القدرة معتبرة في حق من هو مالك حين العقد، فيجيب الشيخ يقول صحيح وسلم بلي القدرة على التسليم هي معتبرة في حق من يكون مالكا حين العقد، ولا يكفي أن تتوفر فيمن في حق المالك الذي في المالك حينما يجيب في المالك حين الإجازة، قدرة هذا لا تكفي، بل المهم ثبوت القدرة في حق المالك حين العام. مسلم صحيح. ولكن أقول هذا الخلل لا يضرنا، إذ نحن في مسألة من باع ثم ملك نبحث هذا البحث، وهو أن الشروط لو توفرت بأكملها ولم يختل منها شيء فمجرد كون الشخص ليس بمالك حين العقد وانما صار مالكا شوكت بعد العقد، هل يضر بصحة العقد او لا؟ ان بحثنا هو من هذه شنو الحسين والناحية والزاوية. اما ان تأتي انت وتقول هناك اختلال، شنو اختلال هنا؟ من زاوية اخرى، فاقول لك نعم، لكن هذا لا يضرنا، لاننا الان نفترض انه واجب هذا البيع بكل الشراء، ونبحث عن هذه النقطة، وهي ان كون الشخص ليس مالكا حين العقد وانما صار مالكا بعد ذلك، هل يضر او لا؟ فاذا انت باشكالك قد خرجت عن محل شنو الفرض، وعن محل النزاع، وعن محل يا اخي على هالفرض جاوبني او لا تشكل علي بنحو تخرج عن محل الفرض والكلام. هذا ما اجاب به شيخ الانصار، والان نطبق العباره. بس قبل ما نطبق العباره عندنا طلب تعليق، طلب تعليق صغير. نقول انه ذكر قدس سره ان القدرة معتبرة المالك حين العقد، يعني من هو مالك حين العقد يعتبر ان يكون قادرا. ونحن نقول القدرة ليست معتبرة في حق المالك، وإنما القدرة معتبرة في حق البائع. يا مولانا جزاك الله خير الجزاء، فالبائع يلزم أن يكون قادرا، لا أن المالك يلزم أن يكون قادرا. وبالتالي لا معنى لأن نتنازع، هل المالك حين العقد هو الذي يعتبر أن يكون قادرا، او المالك حين الاجازة يكفي ان يكون قادرا؟ ان هذا النزاع ليس نزاعا فنيا، ليس نزاعا صحيحا، بل كلا المتنازعين هم على باطل، إلا هذا المالك تعتبر قدرته ولا ذلك المالك تعتبر قدرته. لا تقل هذا ولا تقل ذلك، بل قل البارع يلزم. هذا إشكالي، هذا شو تسميه؟ إشكال فني؟ شو تسميه؟ ما هذا شو تسميه إشكال فني؟ ما هذا تسميه؟ لكن الشيء مثل هذا هناك من الشيخ الأنصاري هالحكي يحكي يجعل القدرة شرط المالك، لا بويا شرط البائع. كيف تركز هذا؟ قلت البائع راح. خلاص، أنا راح أركز هذا الشيء يعني الأنطرة من عندها ماشي. اذا اللي نكتشف على انها شر فيما في الله. وبعد هذا نقول متى يكون هذا الذي باح ثم ملك متى يصدق عنه انه شنو باح وبائح؟ هذا شو ينطق حين الإنسان حينما يملك ويجي أو بمجرد أن يملك آنذاك ينتسب إليه البيت فيكفي آنذاك أن يكون قاسر وليس هناك نفر يقول القدرة شرط شرط من في بداية ما أدري شنو العقد وإن لم يصدق ماذا عنوان شنو باع أو بائع صفة هذا من أجلك هذا بالله عليك أصلا هي القدرة على التكريم ما أدري دليل شنو لكن دليل نفس القدر مشرقا من هذا المنظر هل مصدر كافي لكن اريد النية لما يبحش من جبن الا اريد مشرق العنطاري كيف يقول اريد القدرة يكون موجودة من شوقي حينما هاي الالفاظ تصدر معكو الا يا اخي يا مولانا يا شيخنا الاعظم فالخلاصة ناقشنا بمناقشتين اول مناقشة ماذا فنية ورتبنا على المناقشة الفنية ماذا؟ مناقشة علمية لأنه بعدما كان المجال سواء لزوم سواء وجود هذه القدرة في حق البائع نقول لك لمن قال على أنه في حق البائع لا بد موجودة من حين صدور ماذا؟ بعته بعد لا حين ما يصدق بائع وهذا بائع يسموه حينما ينتسب إلى البائع وينتسب إلى البائع وقت حينما يقول أجبته حينما يمشي على اي حال هذا غريب في حق الشيخ ان هيئه القدره على التسليم تشلت فيها مع انها قائمه على اساس يجنوا وما ادري ايش يجنون على اي حال الخص هذا هل اترك ماذا ابي على قدر الموضوع حتى احقق الحوار المحذور الثاني الاشكال الثاني الذي ذكره الشيخ الزرق رضوان الله تعالى عليه هو انه احنا بيع الفضولي انما اقبلنا وصححنا ما هو الحال مختل فيه شرطان الرضا المالك والقدرة على المجيد احتمالك ووفرنا في المالك المجيد واذنانا المالك ليس مجيزا المالك هنا العقد ليس مجيزا والمجيد ليس يزنه مالك فاذا ما الشرط لا الى الشرطان ما متوفرا فيقول بيع من باعه ثم ملك أجاب الشيخ الأعظم قال أما بالنسبة للشرط الأول الرضا صحيح لازم لكن مو لازم إلا في المالك حين العقد يكفي في المالك ماذا حين الإجازة يكون راضا لأن المدرك لا يحل مانوين ولا يحل فأهلي لا يقول إلا يكون في النفس إلا يكون موجود منه من حين صدور في المالك من حين صدور الألفاظ إذا حصل طيب ولو من المالك حين الإجازة من يكون مالك المهم هذا. وأما بالنسبة إلى الشرط الثاني القدرة على التسليم معتبرة في حق المالك من يكون مالكا حين العقد ومن بداية صحيح معتبر ولكن نقول نحن الآن في كلامنا نشترط توفر كل الشروط ونتكلم عن ذيك الحيثية تضر أو لا كون الشخص ليس بمالك حين العقد ثم ملكه أما إذا فرض خلال شرط من زاوية أخرى هذا خارج عن محل الفرض والكلام ولا يصلح جعله ردا وإلى آخره طبق العبارة الثاني إنا حيث جوزنا خير المسلوب، يعني بيع الفضول لشيء لا يملكه، إنما جوزنا مع انتفاء الملك ورضا المالك والقدرة على التسديد. هاي مع انتفاء الملك طبيعي ليست هي الأساس، فهذا هو مفروض بعد، هو فضولي لا مراد أنا لا، المهم هو هذا رضا المالك والقدرة على التسديد. اكتفينا بحصول ذلك، ذلك لمن يرجع رضا المالك والقدرة على التسديد، لأنه محل الكلام هو هذا، لحصول ذلك للمالك المجيب، لأنه البائع بسبب الإجازة ليس هو البائع حقيقة، والفرض هنا عدم إجازته، يعني المالك الذي رضي ليس هو مالكا حين العقد، والمالك حين العقد لم يرضى، والفرض هنا عدم إجازته وعدم وقوع الإجازة عنه، يعني من المالك حين العقد هو ما رضى ولا وإنما غير وكيل. يقول أما بالنسبة للشرط الأول وهو الرضا فمدرك لا يحل، والقدر متيقن منها المختار، أن الرضا معتبر هو المختار، يعني من المالك ممن يكون مالكا ولو حين الإجابة، ما لازم من المالك من البداية. لذلك يقول وفيه إن ثابت هو اعتبار رضا من هو المالك، مالك شوط حين الإجابة حين الرضا، سواء كان مالك حين العقد أم لا، لأن الداعي على اعتبار الرضا شنو هو؟ مسألة السلطنة لا يحل مال امرئ، سلطنة الناس على أموالهم عدم حلها لغير ملاكها بغير طيبها أنفسهم، أو مسألة قبح التصرف فيما نزل بغير إذن رضا، هو من المعلوم هذه الألسنة من الأدلة لا تقتضي أزيد مما ذكرنا، يعني من كفاية وجود الرضا من المالك المالك حين الإجابة إلى رضي، مو لازم إلا يكون الرضا من المالك حين العقد. وأما القدرة على التسليم في صدق صدق معتبر توفرها في المالك، يا مالك المالك حين العقد لابد أنه متوفر فيه صدق، هذا كلام وجيه، لكن احنا شنو محل كلامنا؟ كل الصدق الآن متوفر، فلا مضاعف من اعتبارها في المالك، المالك الذي يكون مالكا حين العقد يصبح متوفر، وما يتفق حصولها في من هو مالك حينما يجيب. لكن هذا صحيح عندك المالك، لكن هذا كلام اخر خارج عن محل الكلام، لا يقدح التزامه في صحة البيع المذكور وهو بيع من باع ثم ملك. ليش هذا لا يقدح؟ يقول لأن الكلام بعد استجماعه للشروط المفروض أنا، يعني لو فرض أن بيع من باع ثم ملك واجب لجميع الشروط، من هالزاوية كون ليس بباع ثم ملك يضر أو لا يضر، أما قد اختل الشرط آخر وهذا آخر محلك فرض والكلام. احنا ناقشنا بمناقشتين، واحدة فنية والثانية ماذا؟ فنية. الثالث محصل الاشكال الثالث الذي ذكره صاحب المقابيس، ان الفضولي إذا ملك بعد البيع وأجازه فبالإجازة سوف ينكشف عن العين المبيعة صارت من كم من بداية العقد علما للمشتري، وقد انتقلت من هاي هنا الحج للمشتري كيف قلتها بس منين طلعت من كمان لابد أن تكون من ملك الفضولي، والحال أنها خرجت من ملكه إلى ملك المشتري، والحال لم تدخل هي بعد في ملكه، وإنما دخلت في ملك الفضولي متى؟ حينما اشتراها أو وجدها. نعم، اذا من الاول وكذا بناء على صحه من باع ثم ملك يلزم، يلزم شنو؟ يلزم لا اله الا الله ان العين تخرج من ملك الفضولي، يعني اذا في المشتري هذا مو مهم، اذا في المشتري هذا مو مهم تقول، لان هو محل المحذور واقع المنطقة إلى كيس المجدر، بس ولا نفس الأخرى تخرج من كيس الفضولي قبل أن تدخل في ملكه، وهذه القضية غير ممكنة إلا أن تلتفت. سألتفت حتى أثر من هذا الإشكال بالنفع، والمفروض أن الإجازة متى ما صححناها فهي كاشف لا نافع. كاشف لا نافع. او تلتفت، فلو تلتفت بالناس المفروض احنا نقول الادله تساعد على الكاشف دون الناس، او تلتفت حتى تصير من هذا الاشكال شلون تلتفت بالكاشف، لكن تكشف ماذا؟ عن الانتقال مش وكيل، مش وقت نقول يعني لا من بداية ماذا عقد الفضول، بل مش وقت نقول تنتبه من حين ان ملك منه الفضولي، يعني حين الارث بعد الارث او بعد الشراء الثاني، وهذا ايضا باطل، فإنه بناء على الكشف تكون الإجازة كاشفة عن النقل والانتقال من بداية العقد عقد الفضول، لا من الوسط. هذا إشكال صاحب المقالة، أجاب الشيخ عنه صدق الله روحه الشريف بأنه نفكار الكشف يتبع صحة العقد، نفكار الكشف يتبع صحة العقد، والعبارة مجملة ومقصوده أنه إذا صح هذا بيع الفضولي بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ شنو؟ أنه ورث المال أو ما أدري لا إله إلا الله اشتراه أو أرى، فحينما صح ينكشف ثبوت الملكية ولكن في الحدود الممكنة، فإن أمكن من البداية شنو؟ من بداية العقد، فمن البداية عليكم السلام ورحمة الله. وإذا ما أمكن من البداية منين أمكن؟ من الوسط، من الأثناء، من ثمن الوسط. هذا مقصود الشيخ، هذا مقصود الشيخ من هذه العبارة، ما أدري الشيخ حفظه أقول هذا التحذير الذي ذكر الشيخ يناسب أن يعبر به ويقصد به هذا المعنى. هكذا يعبر يقال نكار الكشفي يتبعه صحة البيع أو صحة العقل. أنا ما أشوف شيء من المنطق هذا التحذير ما أشوفه واقع المنطق اتهمناه ما عندنا في الإشكال على واقع المنطق عندنا على التعبير. وما يعبر واحد إذا هذا مقصود يكون واحد شيء عبر شو شلون يعبر تعبير المناسب تعبير المناسب يقول تعبير المناسب يقول متى ما صح العقل فالكشف يثبت بالمقدار موتي ولا فالكشف يثبت بالمقدار الموتي. الكشف يعبروا وما يقولون على انه مقدار الكشف يتبع صحة حسب ما اشوف انا هذا التحديد مناسب عشما لهذا المعنى على بس هذا مقصوده هو موافق ترى التحديد وانه انا قاعد افسره والامر سهل. ثم يقول قدس سره وللتوضيح اكثر اقول نحن عندنا دليلان. الدليل الاول هو ما دل على ان عقد الفضولي يصير صحيحا صحيحا ماذا بالإجابة. وما هو هذا الدليل هو العمومات يعني أحل الله البيع عقوق العقود لا مانع أن تشمل عندما تصدر ماذا الإجابة. وعندنا دليل ثاني يقول لأن الإجابة ماذا كاشف. وما هو الدليل مثلا نحن لا نقبل الشيخ الانصاري بما يقول بس مثلا نقول باعتبار على انه ماذا هو رضي بالعقد ومفاد العقد هو ماذا النقل من حينه احد الادله هذا كان سبب وحينئذ نقول ما دام دليل الصحة موجود فيلزم أن تلتزم بالصحة لأن صحة بيع من باع ثم ملك. ويبقى حينئذ ويلزم أيضا أن نلتزم بيما بالكشف لأننا قد فرضنا الدليل أن الدليل تام علامة الآن السبب الشيء لا تقول لي الشيخ هو فما يقبل أنا هو قاعد يتكلم على مباني إيه فلنفترض ذلك على مباني تفسد والدليل قد تم عن الكشف فنقبل أيضا عن الكشف لكن لما يلزم أن يكون الكشف من بداية ماذا العقل من بداية العقل بل ليكن من حين متى شغوله من حين ان ملكه وعجابه اذ لا مانع شرعي ولا عقلي ان نلتزم بما بذلك. فأنت إذا أردت أن تناقش فأمامك طريقان للمناقشة فإما أن تناقش الدليل الأول الذي أثبت شنو الدليل الأول شنو هو صحة وتقول بأن المقتضي لصحة العقد ليس بشي يسمونه ليس بشي يسمونه ليس بالفعل والمفروض انك انت سلمت تمامية المقتضي، لانك قد ناقشت بإبراز المانع ولم تناقش بالتفكيك فيمن في اصل المقتضي، فانت اذا تسلم ان العمومات صالحة لان تشمل مثل هذا العقد، فلا معنى للتفكيك من هذا الناحية. طريق الثاني، او تشكك في من تشكك في كون الإجابة كاشفة من حيث أمكن، وتقول يتعين وينزل ويتحسن، وبعد ما أدري شنو ما أدري شنو شنو قول إيه، أن تكون الإجابة كاشفة من الوقت من حين العقل. ومن المعلوم جواب هذا لا داعي إليه، ليش الإصرار؟ لماذا هذا الإصرار على أن يتحين حشمة أن تكشف من حين حشمة من حين العقل، بعد أن فرض أنه لا يوجد مانع شرعي ولا عقلي من تسوية الوقت من حين ملكية الفضول والجهل؟ إذا لا وجه لهذا الإشكال، إشكال رقم كذا هذا ثالث وشيء بالثالث من تيه الشر، وقد تشكل عليه هو يقول الشيخ عنفاه، لأنه إذا كان بالإنسان أن الإجازة تكشف ولو شو تكشف عن الملك بعد العقد، عن الملك بعد العقد، إذا هذا أمكى وقبلته فيلزم شنو؟ يقول يلزم شنو؟ أي محسوب يلزم؟ يلزم أن المالك لو أجاز حصول الملكية ولكن لا من حين العقد بل بعد يومين، وقال المال طبيعي في غير مقامنا في مسألة باحثة ومنها لا في أصلها الفضولي بشكل عام، قال المال كاتبا أجدت تحقق النقل لكن شفت بعد العقد بالجهد يومين يوم بيومين أريد أصل المسكين، يعني فريد مختار يوم شنو يبقى فارغ يقبل كلا لا يقبل، فهذا دليل علينا على ان الكشف يتحتم ان يكون منين؟ من بداية العقد، هذا بدك عن يكفي السؤال الشيخ العنصاري، لا الشيخ العنصاري جعل يشكي المال على نفسه اللي في صالح منه في صالح اكثر الدليل، اجاب الشيخ العنصاري هو أشكل وأجاب قال صحيح هنا لا يمكن، ولكن لا يمكن باعتبار أنه يمكن أن تثبت الملكية من البداية، لأجل يمكن لا يمكن بدأت تشتغل هنا، لأجل يمكن أن تثبت الملكية من أين العقل، لا يمكن ان يخصص المالك الملكية خصصا من الوقت بعد العقد بيوم او بيوم، كما انه في موردنا حيث لا يمكن ان تثبت الملكية من الوقت، لا يمكن ان تثبت الملكية من حين العقد، فلا يمكن للمالك ان يقول اجدته من شوكه بحيث تحفظ الملكيه من شوكه من حين العقد الاولي، العقد الاولي مو حين الاخر، هذا ما يمكن هذا. ولكن عدم الإمكان لا يغر بحصول شنو؟ ملكية من حيث أمكن. ويحكي الموتي ولا هي هاي المشكلة. اللب اللغات شنو صار؟ إذا بيجي زي مطلب الشيخ الأنصاري والله رجاء دعنا من هالهول. اللب اللغات مثلي من أول ما نقول حتى ما لا نطبق الحضور. عندنا هنطر التعليق الخير عن مشكلة هذه. أغير المطلب ماذا من جديد فاختصار حتى أطبق العبارة. خلاص تبتدي غام عن الإجابة ما دام هي كاشفة ورأي الشيء. فينزل أن تكشف عن الملكية من حين الأمر. فإذا تكشف هكذا يعني ينزل أن ينتفع هذا المبيع من شيء فضولي قبل ما يدخل هو شنو في كيسه. الشيخ الأنصاري أجابه. قال على أنه ذاوي مقدار الكشف ينبع ماذا؟ الصحة تهم شنو مقصوده هو الشيخ وإن كان التعبير شوي ونمي يساعد. يعني لبعضين العقار بعد عن فرضه أن مقتضى الصحة كان ولا مانع من ثبوت ماذا عن الملكية لا من البداية لعدم محذور عقلي ولا نقلي. فلنقل بأنه العمومات تشمل وتسقط في يثبت الكشف من حين أمكن وليس من حين ماذا العقل. هذا حقيقة ما ذكره الشيخ أنصاري بالرأي. أقول أنا تعريف الغير وأطبق العبارة ما ذكره قدس سره شيء وجيه. ما ذكره الشيخ الأنصاري وهذا ترى أنا أقول لكم مطلب سيال إن شاء الله يتضح مو مطلب خاص بمقامه سيال. ما ذكره قدس سره وجيه إذا ورد دليل خاص في المسألة. وقال من فاعل ثم ملكه شنو يصح شنو بيعه إذا ورد دليل خاص. فما ذكره الشيخ الأعظم تام وجيه مسلم فنقول هذا لابد أن نحكم بالصحة ونحكم بالملكية من حيث شنو أمثلة وإلا يلزم أن نطرح شنو هذا الدليل نطرحه والمفروض أنه دليل وارد في هذا المورد. كيف يجوز ذلك؟ لا يجوز حرام لا يجوز ذلك. هذا وجيه ما ذكره الشيخ. ولكن المفروض في مقالنا لا يوجد دليل خاص وإنما يوجد ماذا عموم. فأنت أثبت في المرحلة الأولى أن هذا العموم شامل. أثبت في المرحلة الأولى شامل والله لهذا الموضوع. وإذا جزمت أنه شامل 100% ثابت قال لا يصح أن نقول الملكية تثبت من حيث شنو والكشف يثبت من حين شنو أمكن. ولكن من قال أن العموم يشمل هذا المورد. فلعله لأجل وجود المانع العموم لا يكون شاملا لهذا المورد. وهذه مسألة سيادة وعامة ينبغي الالتفات اليها. مطلب هذا وايه مهم بعد ذلك. هذا ينبغي ان يذكر في علم الاصول من القواعد الاصوليه العامه انه متى ما كان عندنا عموم ويوجد مانع من شمول هذا العموم بمورده الا بان نتصرف في من نتصرف في من في المعنى ونعوده فهل العموم نقول هو شامل أم؟ ثم نتصرف في المانع كما حاول الشيخ الآن هنا هكذا، أو أنه لا، نقول لا نعلم بأن العموم يشمل هذا الموضوع لأجل وجود المانع، يبقى العموم مشملا. أنا ما أقول أن هناك 100% لا يشمل، أقول هذا يسمى موارد الإشمال، فقال في العموم الناس فقلاء ما يطبقون هذا أيضا، لأن مدرك فات العموم شنو هو؟ شنو هو؟ عقلاء في سرعة القرى، والعقلاء في مورد وجود المانع، ها؟ لا نجزي، لا نجزي، يكفيني الشك، لا نجزي بأنهم يطبقون العموم أو الإطلاق ثم يتصرفون في المانع كما حاول الشيخ. هذه قضية مهمة جدا أرجو الاتفاق إلى طبق العبارة. الثالث، إن الإجازة هذا كلام تكتب حيث صحات شوية قيد هنيئة وتنفذ شبيها كاشفة، كاشفة لسل خبر علما إلى علم، كاشفة على الأصح، وكاشفة على الأصح مطلقة يعني شنو؟ في كل مورد، لا في مورد دون مورد، ومن دون مورد مورد. ليش يا كاشفة في كل الموارد؟ يقول لعموم الدليل الدال عليه، عليه احنا عليهم عليه، هذا يسمونه نال متصيد المرجو على الكشف. عموم الدليل كأنه هو أكبر الدليل لفظي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فالدليل لفظي كأنه أكبر قاعد يتمسك فيه من نقطة، هي النقطة أحسن هيك مقصود هيك الرجال بعد مو بعد هيك مقصود نضحك أمنا طيب مقصود هذا نحيح يرضى بالعقل ومدلول العقل هو النقل من حينه، فهي النقطة دائما متوفرة، فيضبط حينئذ ماذا الكشف ماذا والنقل والنقل من البداية في كل المواد لعموم الدليل الدال عليه على الكشف، ويلزم حينئذ إذا هيك قلنا بالكشف هنا في موردنا يلزم خروج المال وهو المبيع عن ملك البايع قبل أن يدخل فيه، يعني في ملك البايع. وفيه الشيخ الأنصاري يجاوب من أجلة الإجازة يكون كاشفة شنو دائما من حين الحقد، إلا من حين الحقد هاي تنجلي أجلت آية أو رواية قال نقول شنو تكتب عن مجد بالنص من حين أن يرث أو يملك هذا الفضولي المال، وفيه منح من الإجازة كاشفة مطلقا يعني في كل الموارد عن خروج الملك عن ملك المزيد يكون يحفظ من حين الحقد، هاي تطلب الأبواب، انت عليها تطلب الأبواب من حين العقل، من حين العقل، هذا المهم لنا حتى في موردنا الذي شنو حتى لو كان المجيب غير مالك حين العقل، هاي من جبتها، هاي من جبتها الحشمة، هاي العبارة اللي قلت لك الشيخ أبو عدة فرز عبارة جاب انت إياها وما طابق ماذا يعني ما مالك شي عبره، فإن مقدار كشف الإجازة تابع صحة العقد صحة العيش وقت ما صح ينكشف بالمقدار الممكن، هذا مقصود. فحينئذ نقول في موردنا، نقول في موردنا، فإذا ثبت بمقتضى العموم أن هذا العقد صحيح، الشيخ الأنصار ناخذ كان كافي إلى أن يقول إذا ثبت أن هذا العقد صحيح بعد كافي، لا السيدين يثبت شلون صحيح وشلون تشبه وشلون هاي بعد ما يحتاج يا اخي في خطة التفاصيل يا مولانا، وعيد لك هذا حاجة سطرين هو يبين ذني شنو شلون يعني صحيح وشلون تشبه هاي شلك شغل بيه، شوف شي يقول، فإذا ثبت لمقتضى العمومات أن العقد الذي أوقعه البائع لنفسه عقد صدر من اهل العقد من اهله. وفي المحل القاضي في المحل القاضي للعقد عليه. ولا مانع من وقوعه. من كل ترى قاعد يجيب شنو توضيحات انه كيف له يشمل. ولا مانع من وقوعه من صحته من وقوعه من صحته الا شنو هذا رضا مالكه. وحينئذ نقول فكما ان مالكه الاول اذا رضي يقع البيع له. نقول هذا المالك الجديد الذي ملك أم إذا رضي فكذلك مالكه الثاني إذا رضي يقع البيع له. وما عندنا آية الله يقول لا إلا يكون الذي يرضى من هو من كان مالك الدين العقدي. والهذا على اعتبار كون الرضا المتأخر لازم أن يكون حتما لازم أن يكون الدين لازم أن يكون ممن هو مالك حال العقد. هذا كل شوف عم يحكي في توضيحا وماكو هذا انا لو شلت بس ايش اقوله. فاذا صرت بمقتضى العمومات صح خلاص امشي امشي يا ابو ربع نحتاج هذا خلاص تراني في كبره عم جرح لها كبره. وحينئذ اذا ثبت صحته صحه هذا العقد للعمومات بالدليل فلا محيط. فيتعين ان نقول الاجازه تثبت والكشف يثبت من حيث امكنه. فلا محيط عن القول بان الاجازه تكشف في المقدار الممكن عن خروج الماء عن ملك المجيز شويه في اول ازمنه قابليته. هي الضمير علما يبدا في اول ازمنه قابليته قابلية خروج المال من ملك مجد اول ازمنة قابلية شهور ما شاء الله. اخي انت ما يحتاج ضمير يا اخي اذا ما كان ضمير هو يحتاج سواء ان هذا الضمير غير خذلنا من وفتنة الدقيقة. هو جاء كان يقول في اول ازمنة قابلية خمسة اخي لما قال في اول ازمنة قابلية دي قابلية دي يعني خروج في اول ازمنة قابلية خروج المال من عن ملك المجد. فإذ لا يمكن الكشف فيه على وجه آخر على وجه آخر هو ياه الوجه الآخر شنو المبين العقل يعني فلا ملزمة فلا ملزمة فلا ملزمة من التزام فلا يلزم من التزام هذا المعنى على الكشف ما يلزم شنو محال محذور عقلي ولا شرعي حتى يرفع اليد من اجله من اجل هذا المحذور. نرفع اليد ماذا عن العموم هاي النقطة الحساسة المهمة اللي احنا ماذا هنا ناقشنا قلنا ما دام اكو مانع هنا ما معلوم العقلاء يطبقون حساب هذا كلامك يسوم اذا كان ونقطة حساسة وهي مهمة بل مولانا حتى يرفع اليد من اجله عن العمومات المقتضيه للصحه. فان كان لا بد من الكلام اذا انت ما تريد تسلم هذا الصحه فيكون تشكك يعني يو في العمومات في شمولها لو في هذا المعنى فينبغي يعني اذا كان اخو سلام يكون تتناقش في مقتضى الصحه تقول مقتضى الصحه ما يشمل يعني العمومات ما تشمل والمفروض انت سلمت انها تشمل. او في القول بان الواجب في الكشف عقلا او شرعا ان يكون عن خروج المال عن ملك الذي هو شنو عن ملك مجيز وقت العقد. ايش يكون يصير يكون الانتقال يتم من وقت العقد وقد عرفت ان لا تنام في مقتضى الصحة ولذا لم يظهر من المستجل يعني صاحب المقابيل هذا الذي يستدل على البطلان ما طلب مناقشة من هذه الناحية. وايضا لكن ماكو في مانع ان نلتزم بالكشف من حيث امكن وانه لا مانع عرفت انه لا مانع عقلا ولا شرعا من كون الاجابه ساجده من زمان قابليه تاثيرها. ولا يتوهم ان هذا نظير ما لو هذا شرحناه ما وسنصلي تطبيقا الى يوم السبت ان شاء الله. اللهم صل على محمد وال محمد. Gracias.
Thank you.